بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء قال: حدثنا الليث وهو بن سعد ابن عبد الرحمن أبي الحارث الفهمي المصري الفقيه وكان كريما، عن ابن الهاد وهو يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد الليثي أبو عبد الله المدني، نسب إلى جده الأبعد وقال ابن الهاد، عن سعد بن إبراهيم وهو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري. ما معنى القرشي؟ قريش لقب لرجل، ما اسم هذا الرجل؟ قريش لقب لرجل، من هو هذا الرجل؟ النضر بن كنانة، وهو جد أبعد للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا فقريش لقب للنضر بن كنانة، فكل من كان نسله من هذا الرجل فهو قرشي، هو قرشي، والخلافة في قريش. عن حميد بن عبد الرحمن وهو ابن عوف الزهري، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا الحديث رواه البخاري وغيره، وهو في البخاري بلفظ: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أبا، إلى آخره. فمن الكبائر شتم الرجل والديه ولعن الرجل والديه. ولفظ البخاري أن يلعن الرجل والديه دلالة على أن اللعن من الإنسان سب، ومن الله طرد وإبعاد، فالله لعن إبليس طرده وأبعده عن رحمته، فاللعن من الله طرد والإبعاد، ومن الخلق السب والشتم، ما في ليس في يده ولا في وسعه أن يطرده من رحمة الله، لكن يسبه. فإذا لعن الإنسان أخاه سبه، وهذا السب كبير من الكبائر، كبير من الكبائر، عظيم من العظائم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. فمن الكبائر والعظائم أن يشتم الرجل والديه. قال الصحابة متعجبين: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ وفي اللفظ الآخر قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ يعني هذا أمر مما يتعجب منه، فاستفهموا عن هذا الصنيع، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، أي أنه يتسبب في سب أبويه بسب أبوي الآخرين. فأنت إذا سببت أبا رجل سب أباك، وإذا سببت أمه سب أمك، وهكذا إذا لعنت أبا الرجل لعن أباك، وإذا لعنت أمه لعن أمك، فتتسبب في سب أبويك ولعن أبويك، بسب ولعن أبوي الآخرين. هذا في الغالب. وقد تسب الرجل فيسبك ويسب أباك، كما يقال يكيل الصعب الصاعي، وهذا ظلم. المستبان ما قال، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، المستبان ما قال، فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المغلوب. فإذا سببت إنسانا فسبك مثل سبتك، ما عليه شيء، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال الله: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرت فهو خير للصابر. لكن إذا سبك مثل سبتك ما عليه شيء. فإن سبك أكثر من سبتك له أثم على الزيادة. أما إذا سبك مثل سبتك فالإثم على البادئ وليس عليه، لأنه فعل ذلك جزاء وعقابا لك. وجاء في بعض طرق هذا الحديث عند الإمام أحمد بلفظ: إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين. قال: قيل وما عقوق الوالدين؟ قال: يسب الرجل الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا من العقوق، أن تتسبب في سب أبويك، هذا من العقوق. العق هو أن تقطع أباك من الصلة ومن الخير الذي يكون من جهتك، أي أنك لا تقوم به وتقصر في حقه. ومن العقوق أيضا أن تتسبب في أذيته، سواء كان الأذى مباشرا منك أو بسببك، فأنت عاق في هذا الحال. لهذه الرواية والعقوق يشمل هذا. قال: وما عقوق الوالدين؟ قال: يسب الرجل الرجل. هذا فيه أنك تسب الرجل فيسب أباك، فقد يسبك الرجل كما سببته، وقد يسب أباك، وقد يسب أباك، فتكون متسببا في أذية أبيك وفي عقوق أبيك بصنيعك. وفيه أن الإثم على البادئ وهذا الحديث من الأدلة على سد ذرائع الشر، سد ذرائع الشر، كونك تسب أبا الرجل فيسب أباك، تسب أمه فيسب أمك. فإن اجتنبت ذلك عوفيت من الشر، وإن سببت أبا الرجل تسببت في أذية أبيك وفي سب أبيك، هذه ذريعة. فأنت كأنك الساب، كأنك مبتدئ السب، كأنك سببتهما أنت، لأنك السبب في ذلك. فالمتسبب في الشيء كفاعل الشيء أو يقاربه له الإثم، لأنه السبب. ومن أدلة هذا الباب قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا يجوز أن تسب الأديان الباطلة في وجود أصحابها، فهذا يؤدي إلى أن يسبوا الله، سبوا الله. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لا تسب دينه الباطل وكذا، حتى لا يؤدي هذا إلى سب الله. الرجل يدعو من دون الله كافر، يستحق السب، لكن إن سببته أو سببت دينه الباطل تسببت في سب الله، فاترك ذلك سدا لهذه الذريعة. وهكذا بعض الناس لعدم إيمانه أو لرقة إيمانه إذا غاضبته ربما يسب الله أو النبي صلى الله عليه وسلم أو دين الإسلام، أو يسب المؤمنين، يسب العلماء لعلمهم أو الصالحين والمستقيمين. فلا تغاضبه، اتركه، اترك الكلام معه حتى لا تؤدي إلى أو لا تكون سببا لسب من لا يستحق السب ويحرم سبه. وسب الله كفر، أو دين الله أو رسول الله أو العالم لعلمه الديني أو الصالح لصلاحه، لهذا الأمر لا لسوء خلقه. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: وأما قوله صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه إلى آخره، ففيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء، أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء. فهذا الرجل الذي يسب أبوي الآخرين فيسبون أباه سب لأبوي، هو المتسبب. وهكذا ابن عمر حين جرحه بعض عسكر الحجاج في حرم الله في المسجد، جاء يعود قال: من فعل بك هذا؟ قال: أنت. ثم ذكر السبب، قال: أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحمل فيه وفي مكان لا يحمل فيه، قال: أنت جرحته، لأنه المتسبب. ويكره حمل السلاح يوم العيد وهكذا، جاء النهي أيضا عن حمله في حرم الله. قال النووي رحمه الله: وإنما جعل هذا عقوقا لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين، كما تقدم في حد العقوق. وقد تقدم أن ذكرنا لكم رواية أحمد أن الحديث جاء بله أن أكبر الكبائر عقوق الوالدين، قيل: وما عقوق الوالدين؟ قال: يسب الرجل الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، هذا من العقوق. قال: وفيه قطع الذرائع، قال: وفيه قطع الذرائع، فيؤخذ منه النهي عن بيع العصير ممن يتخذ الخمر، يعني لا يجوز أن تبيع العصير لمن يصنعه خمرا، وأن تبيع العنب لمن يتخذه خمرا. وجاء حديث فيه ضعف معناه صحيح: من باع العنب إلى من يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيره. قال: والسلاح، أي فيؤخذ منه أيضا النهي عن بيع السلاح ممن يقطع الطريق، أناس يقطعون الطريق وأنت تبيع لهم السلاح، بيع السلاح جائز، لكن إذا استعمل هذا السلاح في محرم تكون معينا على ذلك المحرم، مشاركا في الإثم، فلا يجوز لك أن تبيع السلاح لأهل الفتن، لمن يقتلون المسلمين بغير حق، لمن يقطعون الطريق، وإن أعطوك أضعاف ثمنه. قال: ونحو ذلك. وهكذا لا يجوز أن تؤجر حانوتك ومحلك لمن يستعمله في محرم، لمن يستعمله في تصوير ذوات الأرواح غير ضرورة، أو يستعمله في حلق لحل المسلمين، تأجر الحلاق يحلق حل المسلمين، هذا لا يجوز لك، تكون مشاركا له في الإثم. أو تبيع الموسى، هذه الموس لمن يحلق به لحيته، تعلم أنه سيذهب يحلق لحيته، يقول: يا فلان أعطيني موسى سأذهب حلق لحيته، لا يجوز لك أن تبيع له، لأنه سيستعمله في حرام، لكن لو أخذه لحلق شعره أو عانته جائز، أو اشترى منك موسن ولا تدري أيستعمله في حلال أو حرام، هذا جائز أصله جائز. أما إذا علمت وغلب على ظنك أنه يستعمله في محرم فلا يجوز لك أن تبيعه. أو رجل قال يا أخي أجرني سيارتك حتى أذهب اشتري لي قاتل إلى سوق القات عندنا في القات محرم لكثرة أضراره فلا يجوز أن تحمله. أو استأجر سيارتك ليصل إلى كاهن من الكهان عراف العرافين لا يجوز لك أن تحمله، هذا من التعاون الإثم والعدوان. والأمثلة كثيرة، فالله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا بد من سد ذرائع الفتن. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.